وياتي التذكير بالميثاق، الميثاق الغليظ، ميثاق الله تبارك وتعالى. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. أخذ الله تبارك وتعالى من النبيين ميثاقهم، والميثاق العهد. أخذ ربنا عليهم العهد أن يبلغوا الرسالات وأن يبينوا الطريق لأقوامهم وأن يهدوا إلى الله تبارك وتعالى. وأخذ عليهم العهد أيضا بالتبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ هو خاتم المرسلين الأنبياء. ويلفت النظر في الآية أن الله تبارك وتعالى قدم في الذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم عمن سبقه من الرسل. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في البعثة وفي الوجود في الدنيا. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر تشريفا له. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا أولهم في الخلق وآخرهم في البعث، وذلك في فخر وفي صلب آدم. واختص ربنا تبارك وتعالى 5 من الأنبياء بالذكر رغم أنهم دخلوا في قوله النبيين. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، دخل كل نبي في هذا القول، ومع ذلك أعاد التخصيص بذكر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وقدم عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء 5 هم أئمة الأمم، هم أصحاب الشرائع الكبرى والكتب المنزلة، وهم أولو العزم من الرسل، والذين أمر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في قوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ليس للتكرير بل هو لإفادة أن الميثاق الذي أخذ عليهم أكد بعد ذلك باليمين. فالميثاق الغليظ هو العهد المؤكد بيمين، بأن تقسم بالله تبارك وتعالى. إذا فقد أقصروا على العهد وعلى الوفاء بالعهد. ليسأل الصادقين عن صدقهم، أقسم الله تبارك وتعالى بأنه سوف يسأل، وسوف يسأل الصادقين. فإن كان سوف يسأل الصادقين فكيف بغيرهم؟ ومن هم الصادقون؟ الصادقون هم الأنبياء، هم أصدق البشر على الإطلاق. الأنبياء يسألون، وربنا تبارك وتعالى يقول في موضع آخر: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نعم، سوف يسأل ربنا تبارك وتعالى الأنبياء عن إبلاغهم للرسالات، وسوف يسألهم أيضا عما أجابهم به قومهم، وسوف يسألهم أيضا عن سأل الأقوام من تكذيب ورد وما إلى ذلك، وسوف يسألهم أيضا عن محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أخذ عليهم الميثاق لان جاءهم رسول لو يصدقن وينصرن ويبشرون به قومهم فسوف يسألون ايضا عن ذلك. ايضا حين يقول ليسأل الصادقين قد ينصرف المعنى لاتباع الرسل ايضا. الاولياء والعلماء واتباع الرسل يسألون عما فعلوا وعما ابلغوا وعما حملوا من رسالات الانبياء. يسأل الصادقين عن صدقهم واعدت للكافرين عذابا اليما. الايه تفيد معنى متبادر الى الذهن، ان كان سائلا للصادقين عن صدقهم فلا بد وان يصيبهم على الصدق، لانه قال واعدت للكافرين عذابا اليما. اذا المعنى يشعرك بان الصادقين لهم جزاء، جزاء جزاء صدقهم، كما ان للكافرين العذاب الاليم. وقد تتعلق الآية بما سبق من كلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كان ذلك في الكتاب مستورا وفي كل الكتب، وأخذ بذلك الميثاق على الأنبياء. وقد يتعلق الكلام بالمواريث بمعنى أن جميع الشرائع السابقة قضت بأن لا تنارث بين المسلم والكافر. وينتقل الكلام بعد ذلك عن غزوة الأحزاب، وسميت غزوة الأحزاب لأن الكفار تحزبوا واجتمعوا على قتال محمد وأصحابه. وسميت أيضا غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المدينة. يمتن الله تبارك وتعالى على المسلمين فيقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون تثبت الألف في الوصل والوقف هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثلاث آيات تلخص الموقف في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كيف نشأت؟ خرج بعض زعماء اليهود من المدينة متجهين قبل مكة، وذهبوا إلى صناديد قريش وأوعزوا إليهم بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك هي الفرصة الأخيرة، فإن شرطته تزداد قوة مع الوقت بالمدينة وتجمع الناس حوله. واليهود وعدوا المشركين بمكة، إن كانوا وهاجموا المدينة نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا معاهدين له. يهود المدينة نقضوا العهد ونزلوا من حصونهم، فحشر النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة وبين اليهود من الخارج ومن الداخل، ووافقهم مشركو مكة على ذلك وتعاهد. وبدأ صناديد قريش في إعداد الجيوش تحت قيادة أبي سفيان، ثم انتقل اليهود بعد ذلك إلى غطفان وأوعزوا إليهم بنفس المقال وتعاهدوا على ذلك، وجحدت غطفان جيوشها ومن نهد بقيادة عيينة بن حصن سلاله، وتقدم الجميع وكانوا فيها 12,000 مقاتل. وأقبلوا إلى المدينة، وتجهز اليهود قريظة في حصونهم بأسلحتهم وعتادهم للانقضاض على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالمدينة إذا دخلها الكفار. وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت الزلزلة وبدأ الخوف وبدأ الوجل، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يتعسس الخبر في يهود قريظة أن قد وعد حقا. وقال لمن أرسلهم: لا تفتوا في عدد الناس وحرجوا بالكلام حتى لا يشيعوا أمام الناس أنهم نقضوا عهد، فيشتد الخوف والوجل. فذهبوا وعلموا أن اليهود فعلا نقضوا عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع الكفار. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب في الخروج لملاقاة الكفار خارج المدينة، أو في البقاء والتحصن بالمدينة وانتظار هؤلاء الكفار. فمنهم من أشار بالخروج ومنهم من أشار بالبقاء، وهنا برز سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: يا رسول الله، إنا في فارس، إذا حصرنا خندقنا. فأشار عليه بالخندق، وبدأ المسلمون في حفر الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر معه. ويرتكز من قول حسان بن ثابت: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى دروا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. والغبار قد غطى صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشفه، وكان كثير الشعر. ويرتجف ويحفر وينقل مع المسلمين حتى تم حفر الخندق واعترضتهم صخرة. وحين تم حفر الخندق واستوعب المسلمون تلك المكيدة وكيف حدث الخندق بينهم وبين الكفار، تفاءلوا وهتف المهاجرون قائلين: سلمان منا معشر المهاجرين. فقالت الأنصار: بل سلمان منا معشر الأنصار. الكل يتفخر ويتباهى ويطلب أن يكون سلمان منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. فكان ذلك شرفا لسلمان، وأي شرف. واعترضت صخرة الناس ولم يستطيعوا أن يمسوها أو يكسروها، فلجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رداءه ومسك بالسأس وقال: بسم الله، وقرأ قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الله أكبر. وضرب ضربة فبرق البرق من الصخرة وانكسر ثلثها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت لي مدائن الشام وأعطيت مفاتيح الشام. وكبر الثانية وقرأ: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وضرب وبرقت الصخرة وانكسر ثلثها الثاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح الروم، رفعت لي مدائن بصرى. وضرب الثالثة وكبر وتلا قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فتحطمت الصخرة وبرق البرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح اليمن وإني لأرى باب صنعاء. وتفاءل المسلمون وكبروا، وظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف والكفار يحاصرون المدينة زهاء شهر 29 ليلة. لم يكن بينهم حرب، ولكن رمي بالنبي خفيف ورمي بالحجارة ورمي بالحجارة. وجاء الكفار وفوجئوا بالخندق ولم يعهدوه، فقالوا تلك مكيدة لم نعتدها معشر العرب، واحتاروا. وحاول بعض فرسانهم اجتياز الخندق، منهم عمرو بن لود، واجتازوا فعلا الخندق في مكان ضيق، ووصلوا لمكان المسلمين، وقال عمرو بن لود هل من مبارز؟ فخرج له علي بن ابي طالب، فقال يا عمرو لقد سمعنا انك اذا تعاهدت انك عاهدت الله انك اذا دعيت الى احدى خلتين قبلت احداها. قال نعم. قال فاني اعرض عليك الاسلام. قال ليس لي به حاجه. هل من مبارز؟ فقال له علي انا. فقال يا ابن اخي انا لا احب ان اقتلك لما كان بيني وبين ابيك. فقال علي بل انا احب ان اقتلك. فاختار عمرو بن عبد الود ورغل من على فرسه وعقر كفر وكبر وتجبر، عقر الفرس حتى لا يجد ما يركبه ويسره به، ثابت قاتل او مقتول، عقر الفرس وترجل عنه وهجم على علي، وسار النقع بينهما وانتهى باكتشاف النقع، واذا بعلي بن ابي طالب جاثم على صدر هذا الكافر يسبحه، وفر الفرسان الباقون وكبر المسلمون. وظل الحال على ذلك الى ان جاء رجل من غطفان يدعى نعيم بن مسعود، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اسلمت ولم يعلم قومي باسلامي فامرني بما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نعيم انما انت رجل واحد من غطفان، فخرج فخذل عنا ان استطعت، فذلك احب الينا من بقائك معنا، فالحرب خدعه. وخرج نعيم وذهب الى قريظة، وقال قد علمتم ما بيني وبينكم من ود واني لناصح لكم. جاءت قريش بخيلها ورذيلها، فان راوا نغزة اغتنموها، راوا نصرا كان به، وان راوا غير ذلك عادوا الى بلادهم وتركوكم ومحمد، فمن يعصمكم منه؟ وهذه دياركم فيها نساؤكم واموالكم وابناؤكم، اين تذهبون؟ اما هم يعودون الى ديارهم. قالوا وبما تنصح يا نعيم؟ قال انصح بان تاخذوا من قريش بعض الرجال رهلا حتى تامنوا على انفسكم وتضمنوا ان تحارب قريش من اجل رجالها. وتركهم وانصرف الى ابي سفيان والملأ من قريش، وقال نفس المقال قد علمتم مكاني منكم وكذا وكذا، وقد علمت ان اليهود ندموا على ما كان منهم من نقض العهد مع محمد، وذهبوا اليه يستسمحون، وعرضوا عليه ان ياخذوا منكم رغما ويقدموهم له فيضرب اعناقهم ثم ينضموا معه على من بقي منكم فاحتلف. وانصرف وراود ابو سفيان اصحابه ما العمل، فجاءوا ليله السبت، وذلك من تدبير الله تبارك وتعالى، وارسل وفدا الى يهود قريظة، قالوا لهم مكثنا 24 ليله وهلكت القراع وقل الزاد، وإنا عازمون على قتال محمد غدا، فانزلوا معنا في الأرض. فقالت اليهود تعلمون أن غدا السبت ونحن لا نفعل شيئا ولا نقاتل في السبت، قد علمتم ما حدث لمن اعتدى منا في السبت. ثم إنا نريد منكم رسلا حتى نضمن بقاءكم معنا في هذه الحرب. فعاد الرسل إلى أبي سفيان وقالوا صدق نعيم، هؤلاء يطلبون منا رهنا. فأبوا أن يعطوهم الرهائن وقالوا انقفوا معنا وقاتلوا إن شئتم أو انصرفوا. وجاءت الريح الصبا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والغريب في هذه الريح أنها حين جاءت فهدمت بنيانهم وأطفأت نيرانهم وكسأت قدورهم وجالت الخير بعضها في بعض. بين الكفار وبين النبي صلى الله عليه وسلم الخندق فقط، عرض الخندق، عرض الخندق. ومع ذلك الريح هناك عند الكفار تفعل بهم الأفاعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يشعرون بها، لا يشعرون بها ولا يحسونها. والمسافة عرض الخندق فقط، لذا يمتن الله تبارك وتعالى فيقول فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها أو لم يروها هم والجنود الملائكة، نزلت فكبرت في أنحاء معسكر الكفار فسمعوا التكبير. فقال قائلهم لقد بدأكم محمد بالسحر إني متحد، وخاف. ويذكر في هذا الموقف موقفا لحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف خبر القوم فقال من يأتيني بخبرهم، من يأتيني بخبرهم فهو معي في الجنة. خاف الناس، فانتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وقال لا تفزع علي الناس أو لا تحدث أمرا، وذهب حذيفة في الظلام والقر والبرد الشديد وفوجئ لتغير الجو بين طرفي الخندق، وجلس في الظلام الدامس وقد أطفأت الريح نيرانهم. وسمع أبا سفيان يقول لينظر ويتعرف كل منكم جليسة، فألهمه الله تبارك وتعالى فسرع ومد يده إلى جليسه وقال ماذا بره حتى لا يسأله، فأجاب. فقال أبو سفيان لا يثبت لنا بناء ولا يثبت لنا قدر، وارتفعت النيران ويا إني مرتحل، فمن شاء منكم أن يرتحل فليرتحل. وفعلا هم أبو سفيان بالرحيل وعاد حذيفة وقال والله لولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا أحبس شيئا لرميته بسهم ولا أصبته. من هنا يمتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين فيقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون من حفر الخندق بصيرا، وكان الله بما يعملون من التحزب والمعاداة لدين الله، وكان الله بما يعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم غطفان، جاءوا من أعلى المدينة، ومن أسفل منكم أهل مكة، وإذ زاغت الأبصار مالت ولم تستقر، زاغت أبصار المسلمين خوفا وهلعا ورعبا، لم يثبت النظر على شيء بل زاغ، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قالوا بلغت القلوب الحناجر فعلا، انتفخت الرئتان وصعد القلب إلى الحنجر، ولولا ضيق الحلقوم لقفل القلب خارجا من شدة الرعب. وقال بعض الناس بل هذا تمثيل لمنتهى الخوف ولمنتهى الرعب، يشعر الخائف والمرتعب بأن القلب يكاد يخفض، فإذا بدقات القلب تحس قرب الحنجرة، ومن ذاق عرف. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. اذا فهي ظنون وليس ظنا واحدا. ظن المسلمون الثابتون في عقيدتهم انهم منتصرون لا محالة وان الله سوف ينجز وحده. وظن المترددون الخائفون انهم هالكون لا محالة. وظن المنافقون ان هذه هي نهاية محمد ودينه واصحابه. وظن هؤلاء فاختلفت الظنون كل بحسب نيته. فيقول الله تبارك وتعالى وتظنون بالله الظنون. هنالك يشار بها الى الوقت، يشار بها ايضا الى المكان. هنا للمكان القريب، هنالك للمكان البعيد، هناك للمكان المتوسط. القريب هنا، البعيد هنالك، المتوسط هناك. هنالك يشار بها الى الوقت، هنالك ابتلي المؤمنون، امتحنهم الله تبارك وتعالى بالخوف، امتحنهم بالزلزلة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا او زلزالا شديدا. ابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذا التحسب وبهذه الجموع. النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا زهاء 3000، 3000 فقط، والكفار 12000 مقاتل. هؤلاء في الامان محاصرون، وهؤلاء في الخوف محاصرون. زلزلوا من اماكنهم، من بيوتهم، او زلزلوا في عقائدهم، او زلزلوا في ايمانهم، زلزلوا زلزالا شديدا. هذا الابتلاء اعقبه نصر من الله تبارك وتعالى، واعقبه نعمة، واعقبه الفرج، واعقبته الرحمة. فقد انصرف الاحزاب بغير قتال، بالريح التي سلطها الله تبارك وتعالى عليهم فانصرفوا، وكفى الله المؤمنون القتال، ونجح من نجح، وسقط من سقط، وظهر المنافقون على حقيقتهم، وتبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا، وتبين له الكاذبون. ايها الاخ المسلم، لله تبارك وتعالى ان يبتلي عباده بما شاء. وربنا تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فتاتي ايات سورة الأحزاب لتفضح المنافقين. يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن مقالتهم وعن أسرارهم، ويفضحهم لنبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم مرض شك ارتياب، لأن المنافقين هم الكفار. كل ما هنالك أن المنافق يظهر الإسلام ويخفي الكفر، ولكنه كافر على الحقيقة، وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بالكفر. أما الذين في قلوبهم مرض فهؤلاء هم المرتابون، المتشككون، المترددون، غير الثابتين في عقائدهم ودينهم. هؤلاء وهؤلاء يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي كذبا. والغرور هو الكذب. يشيرون الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اريد مدائن كسرى، واريد مدائن قيصر، واريد مدائن اليمن، وفي رواية اخرى مفاتيح الحبشة، دعوا الاحباش ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. روايات عن هذه البشرة، وهو يكسر الصخرة ويبرق البرق وترفع له المدائن والفتوحات. وإلى أين سوف يصل الإسلام والفتوحات؟ البشارات فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يشيرون الى هذه البشرة ويقولون يعدكم محمد بقصور كسرى وقصور قيصر ومدائن فارس ومدائن الروم، واحدنا لا يأمن على نفسه ان يذهب الى الغائط، لا يأمن احدنا ان يتبرز، نحن في اماكننا لا نأمن ان ننتقل حتى للقلاء لقضاء الحاجة، وهو يعدكم قصور كسرى وقصور قيصر ما وعدكم الا غرور. ففضحهم الله تبارك وتعالى عما قالوه سرا فقاله الله علنا. واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قالت طائفه منهم يهود قريضة يحرضون المنافقين، او هم المنافقون يحرضون المسلمين او ضعاف الايمان منهم. قالت طائفه منهم، والطائفه تطلق على الواحد وعلى الجماعه، قالت طائفه منهم يا اهل يثرب، اسم من اسماء المدينه في الجاهليه، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابه وطيبه والمدينه المنوره. يا اهل يثرب لا مقام لكم، او لا مقام لكم، مقام مصدر، مقام اسم للموضع، لا مكان لكم في المدينه باسلامكم، فولوا الى كفركم وشرككم تأمنوا في دياركم، او لا مقام لكم في هذا الخندق وعودوا الى بيوتكم، او لا مقام لكم على هذا الدين فعودوا عنه، تسلموا وتأمنوا. قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ارجعوا عن دينكم او ارجعوا عن الخندق الى بيوتكم او ارجعوا عن نصركم لمحمد. ويستأذن فريق منهم النبي، بدأ ظهور النفاق، وبدأ بعض الرجال يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في العودة الى بيوتهم الى نسائهم الى ابنائهم، يقولون الحجة للاستئذان ان بيوتنا عورة. العورة كل ما يخشى عليه من الثغور والاماكن والحصون المقتحم، كل ما هو ليس بحصين، كل ما هو مكشوف ليس مستورا، مباحا ليس ممنوعا، يطلق عليه عورة. وعور المكان، عور المكان وعورت الدار فهي معورة، وعورة ودار عورة ليس لها اسوار او ابواب يسهل اقتحامها، يسهل اقتحام، يقال لها عورة. فهؤلاء يقولون ان بيوتنا عورة، اي ليس فيها تحصينات وليست اسوارها عالية، يسهل دخول السراق اليها ويسهل اقتحام الكفار لها، ونحن نخاف على اعراضنا ونسائنا وابنائنا واموالنا. ان بيوتنا عورة. ويكذبهم الله، يكذبهم الله تبارك وتعالى ويقول وما هي بعورة، وما هي بعورة، لانها بعيدة، وهم بينها وبين الخندق، والخندق بينهم وبين الكفار، فكيف يصل اليه الكفار؟ الامر الاخر ان الله تبارك وتعالى هو الحامي والحافظ والحارس، فكيف تكون بيوتهم عورة والله تبارك وتعالى يحميهم ويحميها؟ وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا. اذا فالمسألة ليست استئذان وليست خوف على البيوت او خوف على النساء، وانما هم يريدون الفرار، الفرار من الموقف، الفرار من القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان يريدون الا فرارا. ويحكي لنا ويكذبهم ويقول عن احوالهم ولو دخلت عليهم من اقطارها من جوانبها ونواحيها دمع قطر، ولو دخلت اي بيوت او مدينة، ولو دخلت عليهم من اقطارها، ثم سئلوا الفتنة، الفتنة الشرك الكفر، راودهم الكفار للرجوع عن دينهم، لو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها كما قرأها، اي لأعطوها من انفسهم الطاعة، قالوا لأتوها، أي لجاءوا الفتنة وارتكبوها، ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا، أي ما تلبسوا أي ما مكثوا وما بقوا على دينهم أو على سؤال الفتنة إلا قليلا. يأتيهم الكفار اكفروا بمحمد يجيبوهم في الدم واللحظة، لا يترددون ولا يفكرون ولا يعملون عقولا، أو لآتوها وما تلبسوا بها بالمدينة إلا يسيرا، لأنهم لو آتوا الفتنة وعادوا إلى المدينة الدنيا عمرها قصير والإنسان أزله قريب، لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. عاهدوا الله تبارك وتعالى من قبل في أحد، تذكرون غزوة أحد، هم بنو الحارثة أن يفشلوا كما فشل بنو سلمة، هم بالرجوع مع عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين، وحين هم بالرجوع ونزل قول الله تبارك وتعالى في شأنهم ثم تاب عليهم، عاهدوا الله تبارك وتعالى أن لا يفروا بعد ذلك أبدا، فربنا تبارك وتعالى يذكرهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، أي أن الله تبارك وتعالى سائلكم عن هذا العهد وكان عهد الله مسؤولا عنه، أي هؤلاء الذين عاهدوا مسؤولون عن عهدهم، نفذوه أم لم ينفذوه.